اقرأ المسألة 35.
المسألة 35: التعفن من كشف العورات، كقوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
نعم، التعبد بكشف العورات، ومعناه أنهم كانوا يستقذرون الثياب التي زنوا فيها أن يتطوفوا بها بالبيت، فتأتي المرأة من غير قريش من خارج الحرم تريد أن تتطوف بالكعبة، فتستقذر أن تتطوف بالثياب التي زنت بها، فتسأل أهل الحرم من النساء: عندكم ثياب؟ يعني فإن ثيابي هذه قد ألممت بها بفاحشة. فإذا لم تعطى خلعت ثيابها وطافت بالبيت عريانة، وقد جاء هذا المعنى في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة، تضع يدها على فرجها فتقول: اليوم أبدي كله أو بعضه، فما ظهر فما بدا منه فلا أحل. فأنزل الله كما في صحيفة علي بن أبي طلحة لما كن النساء يطفن عورات، والرجال كذلك يطفن عورات يصفقون ويصفرون ويقولون هذا من دين الله، فأنزل الله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فحينئذ قوله سبحانه: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فسر بقول ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة أن هذا المراد به ستر العورة، وليس معناه كما يشيع عند بعض أهل العلم أن معناه التزين باللباس الجميل في الصلاة، بل أن ابن عباس فسر ذلك بستر العورة هي الزينة. ويمكن أن يستدل باللباس الجميل عند الصلاة بترك لباس النوم وكشف الرأس والتبذل عند الصلاة والتأنق عند الملوك، بما جاء عن رسول ملك الملوك صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن الله أحق من تزين له. فأخذ الفقهاء نعم من هذا أنه يكره للمسلم، أخذ بعض فقهاء الحديث من هذا يكره المسلم أن يصلي كاشف الرأس، أو يصلي لا شك بالثياب التي لا يقابل بها الملوك والسادة، فإذا جاء بين يدي ملك الملوك لبس أردى ثيابه، وإذا جاء أمام الملوك والسادة تأنق وهاب ولبس أحسن ثيابه، فيقال له حينئذ: إن الله أحق من تزين له سبحانه، غطي راسك والبس أحسن ثيابك ويكون أحسن ما يكون في التجمل تخصيصا في الجمعة. أما تفسيرها بذلك فلم أجده في رواية عن ابن عباس، وابن عباس النبي قال: اللهم علمه الكتاب، فقال: فأمروا بستر العورة فأنزل، يعني خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكانوا يتعبدون حينئذ بكشف العورات، وما كانت صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية، فكانوا يصفرون ويصفقون ويتعرون ويطوفون ويقولون هذا هو دين الحي القيوم سبحانه وتعالى عما يصفون. وإذا فعلوا فاحشة، وما استقبح من الأفعال، قالوا: وجدنا عليها آباءنا. احتجوا بأمرين: بالافتراء، بتقليد الآباء، واليوم هذا يصنعون. إذا أنكرت عليهم فعلا استنكره الدين وجعلوه مصلحة دعوية قالوا جماعتنا على هذا هو فعل يستقبح شرعا، وقالوا أن هذا من الدين في الدعوة إلى الله. أحد الوعاظ المشهورين وأظنكم تعرفون اسمه قام على خشبة مسرحية في الأردن يدعو إلى الله. كيف طريقة الدعوة؟ إضحاك الناس والتهريج والقول والفعل الفاحش، ونسبة هذا عنده إلى الحكمة والدعوة إلى الله، والله ما أمره بهذا. الابتذال والفحش أمام جمهور الناس من العوام، يقول لو مرت امرأة حسناء يعني أو كذا من أمام رجل هذا منتسب للدعوة، والعامة لا يعرفون مقالاته هذه، لو عرفوها لأنكروا عليه إن كانوا عقلاء، أما إن كانوا همج رعاء فسيتبعون كل زاعق ونعاق. إذا مرت امرأة من أمام شخص فإيش يقوم منه؟ فصار يشير إلى أذنه؟ لا، والناس يضحكون. يقوم منه أنفه؟ لا، ثم أشار إلى ذكره وفرجه. وإذا سألته ما هذه الطريقة في الدعوة؟ أنت عاقل؟ فيقول بلسان حالي الله أمرنا بها، لأن الله أمرنا بالحكمة وهذه من الحكمة. سبحان الله، ثنتان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في دين. لو كان عند هذا الإنسان فقه في دين يردعه وكتب قرأها عن شيخ الإسلام ومؤلفات لردعه هذا العلم عن فعل السفهاء وأهل المجون. ثم ينسب ذلك إذا أنكرت عليه إلى دين الحي القيوم وأن مطلوب الحكمة إلى آخر. نسأل الله العافية. وآخر يستقبل أو يغني أو يخترع كلمات لمغني مشهور هو محمد عبد أغاني، فقسم منه غني بالموسيقى ومنهم غني بألحان أهل البسوق، كلاهما محرم، واحدهما أشد حرمة من الآخر، سواء أنه أنشد على طريقة أهل المجون أو أنشد باستعمال المعازف قصيدة لا إله إلا الله. ثم إذا سألته هذا غنى محرم، يقول الله أمرنا بهذا. أسلوب الدعوة أن نخلي المغني يذكر هذه الأغاني إلا فيها لا إله إلا الله، فإذا فعلوا فاحشة فمن الغنى رقي الزنا وينبت النفاق في القلب ويؤخذ القلب عن معرفة الرب ويغفله. ثم تجعل هذه الفاحشة أو طريق الفواحش وهي هذه الأغاني أنها من دين الله، والله عز وجل قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيله. قال ابن مسعود والذي لا إله إلا هو أنها الأغاني، فكيف تنسب الأغاني هذه إلى الدعوة؟ فيأتي العفاسي القارئ المعروف فيقول لا بأس باستعمال الأغاني كمنجة والأورك مع صوت ذلك المغني الفاجر الصاخب تستعمل في الدعوة إلى الله ولا يعرف بعلم، وكما أخبر رسول الله بل أخبر عفوا ابن مسعود متى تكثر البدع؟ إذا كثرت قراءكم. تحافيظ؟ نعم تحافيظ قرآن. فقه؟ لا، لا فقه ولا حضور مجالس فقه، فقط تحفيظ. كثر قراءكم وقلت إيش؟ فقهاؤكم. يقول كما عند الدارمي عن ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة، إذا ضيعت إذا تركت قلت تركت السنة متى؟ قال إذا كثرت تنتشر بدع ويتعودون الناس عليها. متى؟ إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. الفقهاء هم الذين ينكرون البدع، فإذا قلوا كثر القراء الذين يجيزونها ولا يعرفون قواعد الشريعة في منع البدع، فحينئذ تنتشر البدع بين الناس ويقولون الله أمرنا بها. واليوم أكثر ما تنتشر في صف من يسمونهم بالدعاة إلى الله بدع الدعوة. الدعوة إلى الله عبادة، فلا يجوز الابتداع فيها. الدعوة إلى الله عبادة، كما أن الصلاة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة. والدليل على أن الدعوة إلى الله عبادة، قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله عبادة، كما أن الصلاة عبادة، فقال: وصلي لربك فصلي لربك وانحر. فكما أنه لا يجوز الابتداع في باب الصلاة كإحداث صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب 1000 ركعة، كذلك لا يجوز الابتداع في الدعوة بأن نتقرب الله بإنشاء التنزيليات ونسمي ذلك دعوة لرب الأرض والسماوات، ونلحن النشيد بلحون أهل الفسوق المجون، أو نصاحبها أحيانا بآلات الطرف ونقول هذه دعوة إلى الله، أو أن نصنع كما يصنع علي العمري في قناة شباب فور الماجنة الفاجرة، تأتي بالشباب يرقصون على صيغة الديسكو ويقولون هيا إلى الإسلام، أو يدعون بذلك إلى الإسلام. ليست هذه دعوة، هذه دعوة لسبل الشيطان، ليست دعوة إلى سبيل الرحمن الذي جاءت به الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. فينبغي لمن دعا إلى الله من هذه القنوات التي تسمى إسلامية أن تلتزم منهج النبوة في الدعوة، وأن لا يفرحوا بما عندهم من علم ويقول هذا أفضل ما جاء به النبي، فقد أنكر ذلك شيخ الإسلام جدا عندما سئل عن شيخ يقول: جربت الطرق هذه اللي يفعلونها يعني أهل السنة في الدعوة إلى الله، ما وجدتها نافعة، وجدت أحسن طريق أقرب الناس فيه إلى الله أن أجلس بجانب سور وأنشد تناشيد فيها رقائق وفيها زهديات. ففعل، فصار قطاع الطريق وأهل الخمور والباطل وقطاع وأهل المجون يجتمعون عندي ويذكرون ويتوبون. فهل هذه طريقة محبوبة للحي القيوم سبحانه؟ فأنكر ذلك شيخ الإسلام جدا وقال: هذا الشيخ الضال. أيظن نعم هذا الشيخ الضال، لقد توب النبي من المهاجرين والأنصار يعني من للإسلام، توبهم الإسلام، توب أهل الشرك والنفاق فصاروا من المهاجرين والأنصار بالآلاف بغير هذه الطرق المحدثة. فدل ذلك على أن الدعوة إلى الله عبادة فلا يجوز الإحداث بها. نعم، وهذا الذي جعل ذوي العلم ينكرون على مثل قناة المجد في إظهارها مثل هذه الترنيمات والآهات ومدح من يعرف بأنه من أصحاب البدع ككفتار الذي ذكرت لصاحب القناة، كلمته كيف تمدحون كفتار وهو يدعي أن مقام الولاية أعظم من مقام الرب سبحانه وتعالى، فلما توفي اتصلوا به يشيدون به. ومن مقالاته أن وليا قال لشيخه: أريد أن أمشي على الماء مثلك. فقال: لن تستطيع حتى أنا أقول يا الله وأنت تقول يا شيخ. قال: ففعل. فجاءه الشيطان فقال: شيخك يجعلك تشرك تقول يا شيخي؟ قل يا الله. فقال المريد الولي: يا الله. فغرق، يعني لما قال يا شيخي إيش مشى على الماء، لما قال يا الله هذه كانت دعوة الشيطان فجعله يغرق. إذن مقام الولي أعظم من مقام الرب، كانوا قديما يقول مقام الولي أعلى من النبي، الآن مقام الولي أعلى من الرب. فكيف تسلطون الضوء بالمدح على هذا المبتدع الضال؟ وقد عرفتم مقالة الإمام أحمد: من وقر صاحب بدعة أو صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام، فإن الناس يحبون قراءة مؤلفاته بعد المدحة هذه له وتسليط الضوء، فيهلكون المساكين لما يقرؤون هذه الخزعبلات يظنونها من دين الإسلام لأن القناة قدمت. فأنكر ذلك على صاحب القناة، وإلى وقتي هذا من 4 سنوات أو 3 لم يعلن الرجعة ودم ذلك الكفتار. وقد قيل من ألجم بالعلم فلم يرجع فلا يسمع منه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.